بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس أن الإنسان بحاجة إلى مراجعة حاله وسيره إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى التوقف أحيانا، ربما كره هذا التوقف، لكن التوقف ربما كان مصلحة له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكان ينبغي أن يكون العبد حريصا على التوقف كل حين، والمراجعة والمحاسبة والنظر في المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات والمكاسب والخسائر، هذا الذي ينبغي أن يكون، لكننا لا نكاد نتوقف، وهذا من الخلل، فتأتي رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون التوقف الإجباري. إذا كان العبد لا يتوقف للمراجعة فإنه قد يوقف، فيكون في هذا أيضا مصلحته، وأصل هذا في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لابد أن تنظر كل نفس ماذا قدمت للغد، هذا أصل المحاسبة في كتاب الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفكر ويتأمل كثيرا، بل كان جل عبادته التأمل، والتأمل ما هو إلا نوع من أنواع المحاسبة، فإن التأمل يعقبه، ولا بد يعقب هذه الفكرة، يعقبها عبرة، ومن ثم موقف، سواء كان الموقف تجديدا للإيمان أو كان تصحيحا لحال قد تحتاج إلى بعض التصحيح. قد ذكرنا قبل ذلك من أحوال السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يعتادون ذلك، وربما توقف أحدهم طويلا، وربما راجع نفسه، وربما غير مسلكه، وذلك كلما رأى خللا أصلحه، وهذا هو المطلوب، كلما رأى خللا في قصده في نيته، كلما رأى خللا في مسلكه في طريقه، كلما رأى خللا في مرجعيته، كلما رأى خللا في طريقته، ولو كان الخلل في كم أو في نوع، فإنه دائما يراجع ودائما يصحح، وهذا حسبه أن يموت على هذا الطريق. والله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد الحرص على الإصلاح والحرص على التجويد والتحسين والحرص على الهداية وسلوك مسالكها، فإن الله سبحانه وتعالى يرشده ويهديه ويوفقه ويصلح له شأنه، ويكفيه ما قد يؤذيه. وبناء على هذا، فقد رأيت بالأمس مقدمة الكتاب الذي اخترناه كبداية، كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، اقتضاء العلم العمل، وذكرنا أن السبب الاختيار أنه يأتي على هذا الطريق، طريق المحاسبة والمراجعة والتأمل فيما مضى، حتى إذا استأنفت السير مرة أخرى استأنفته على استقامة إن شاء الله من غير اعوجاج، وحتى يتسنى لنا على مدار هذا الكتاب الصغير في الحجم والكبير في الفائدة إن شاء الله تعالى، النظر ولو على مراحل في أوجه الخلل، إما استنباطا وإما استخراجا، قد تستنبطها بنفسك تقول نعم، ربما في أثر واحد لا يتعدى كلمات معدودة تنتبه إلى خلل وقعت فيه، تقول إذن هو هذا الخلل، ولعله الذي بسببه يعني وقع ما وقع لنفسي في باب كذا أو في أمر كذا، ولعله كان السبب يعني الانصراف أو التوقف أو الانقطاع أو التراجع أو نحو ذلك، إذن فالأصلحه، هذا المقصود بالاستنباط، وقد يكون بالاستخراج، فاستخرجه سويا ونوقفك عليه، وتبقى بعد هذا أشياء يعني يفتح الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. مضت معنا مقدمة المصنف بالأمس، وكان فيها ما فيها من حسن الكلمات واختيارها، وربطنا هذه المقدمة ببداية التصنيف، وتصنيفه كعادة التصنيف الأولين رحمهم الله تعالى، يسوق الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، ثم يتبعها بالأثار عن السلف، ولا يكاد يعلق ويروي هذا بأسانيده، وهذا أصل العلم. وربما لو علق تعليقا يسيرا خفيفا لا يخرج عن مقتضى النصوص التي ذكرها مع التأدب في تقديم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم على آثار السلف رحمهم الله تعالى. مضى معنا ذلك، وتقدم أثر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وروى بإسناده غير طريق إلى هذا الحديث، ونحن لا نكرر الأحاديث التي كررها لأجل الأسانيد، وإنما نكتفي بحديث واحد: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فأنت مسؤول مسؤول، واختيار هذه الأربع للتنبيه على أنها من أصول النعم، ومن ثم في السؤال عن غيرها وارد أيضا، وكثير مما هو غيرها يدخل تحت هذه الأصول. وروى بإسناده رحمه الله تعالى من حديث مكحول أنه كان يحدث أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ والحديث في إسناده ضعف، لكن الأثر صحيح المعنى. كيف أنت يا عويمر، وهو اسم أبي الدرداء، إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ يعني ولست إلا واحدا من اثنين، عالم أو جاهل. فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت، يعني لم يكتفى بالعلم حتى ينظر في العمل. وإن قلت جهلت، بعض الناس يتصور أن الجهل مخرج من سؤال العلماء يوم القيامة. وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت، ألا تعلمت؟ إذن لا بد أن تتعلم، ولا بد أن تعمل بما علمت. وذكر بإسناده بعدها من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ولا تضعوه في غير أهله، ولا تمنعوه عن أهله. وفي إسناده كذلك مقال: تعلموا العلم واعملوا به وعلموه. فذكر العلم والعمل والدعوة، وهذا الثالوث الواجب على كل صاحب ديانة: أن يتعلم وأن يعمل وأن يدعو إلى هذا الذي علمه. وإلا لو نحن نستنبط الخلل نقف عند هذه النقطة، فربما يعني وقع قصور في العمل بما تعلمناه، وربما وقع قصور في الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمناه، فكان ما كان. قال: ولا تضعوه في غير أهله، ولا تمنعوه عن أهله. فوضع العلم في غير أهله فساد، فإن بعض الناس إذا لم تظهر منه حسن النية، ولم يظهر منه حسن المسلك، وتوسم فيه أنه ربما يعني يذهب بهذا العلم إلى أبعد المذاهب التي لا تنفعه ولا تنفع غيره، فإن تعليم هذا لا يليق، وإنما ينبغي تنبيهه وتوقيفه على ما هو أهم له، وهو تصحيح النية وتصحيح القصد وحسن المسلك. ولا تمنعه عن أهله، فإذا توسم في شخص ما أنه ينتفع بهذا العلم كان على المعلم من باب أولى أن يحرص على أن لا يمنعه هذا العلم. وذكر بإسناده أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون. وهو كالذي قبله من حيث الإسناد، فيه ضعف أيضا كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكثيرا ما يكون في الحديث ضعف في إسناده، لكن المعنى صحيح ويشهد له نصوص أخرى كثيرة. تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون، فدل على أن مدار الأمر على العمل، وأن العلم كما ذكر في مقدمته خادم للعمل. ثم ذكر بإسناده أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحو الحديث الماضي: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وبإسناده أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وهذا بداية الأحاديث الموقوفة في الباب، فما تقدم كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف في التصنيف، يعني انتهى من الأحاديث وبدأ الآن في الآثار. وإتباع الأحاديث بالآثار مهم، فإن الآثار فيها فهم الصحابة لهذا الباب الذي وردت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تراها تدور حول نفس المعنى، كما قال علي هنا: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا. لعل كثيرا من المتأخرين وقع في مثل هذا، ولا نبرئ أنفسنا، سيكون قوم يحملون العلم. ربما لم يكن هذا في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أشرف من هذا، ولهذا قلت كلماتهم وكثر فيهم العمل. وأما في المتأخرين فقد انعكست الآية، قال: سيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره. يباهي بعضهم بعضا، يقول لو حفظت كذا وعلمت كذا وحضرت كذا، وربما استشرف عليه وقال له: هل حفظت ما حفظت، أو علمت ما علمت، أو حضرت ما حضرت. ومن علامات فساد النية هنا قوله: حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، ربما يكره بعض المعلمين أن يجلس طالب عنده إلى غيره، يعني وينتسب إليه ويكون قد تتلمذ على يديه، وكان يحب هذا أن يستأثر بهذا، وأن يكون فلان هذا مشتغلا عليه ومختلفا إليه وحده، وهذا من فساد النية. وربما ظهر الأمر أكثر فجعل أحدهم يحذر من الآخر، يقول وهو يتلمس عيوب الآخرين: فلان فيه كذا أو فيه كذا. إن كان هذا نصحا في الدين لبدعة قد تلبس بها وفساد في معتقده، فهذا لا بأس به، بل هذا الواجب، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى. أما إن كان مجرد نفاسة وحسد وسوء خلق، وكان الأمر الذي فيه أمرا محتملا، كان يكون خطأ في اجتهاد أو موقفا من المواقف التي مردها إلى خلاف سائغ ونحو ذلك، فلا يليق التشنيع عليه، ولا يليق التحذير منه، فضلا عن التنفير منه الذي يقع من بعض طلبة العلم فيما بينهم وبين البعض، فإن هذا فساد. وما زال السلف يختلفون رحمهم الله تعالى في مسائل يسعهم فيها الخلاف منذ القديم، منذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة قولا ويقول ابن عمر قولا آخر، ويفتي ابن عباس بفتوى ويخالفها أبو هريرة، وهكذا. وما كان أحدهم ينكر على بعض ما دام الخلاف سائغا، لكن إذا اتسع الأمر وصار الخلاف غير سائغ وغير مقبول، في هذه الحالة وجب التحذير والتنفير إذا أمكن، لكن ينبغي ضبط هذا، فإن الناس في زماننا قد توسعوا في هذا وغلوا فيه وبالغوا، فخرجوا عن القصد الذي كان عليه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرز هذا مثل هذا الذي توقعه علي رضي الله عنه: حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء، رضي الله عنه. وكيف تصعد أعمالهم إلى السماء في هذه المقاصد الخبيثة التي تدور حول الذات وتدور حول معاني الأثرة والأشخاص والولاء للشخص دون الولاء للمنهج والفكرة والدين؟ هذا من أصل الفساد الذي وقع، وترتب على هذا من التحزب ما يعني يعرف ويرى في زماننا، وأصبح الناس أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأصبح الرجل يمتحن، ليس يمتحن في قصده ونيته وسلامة منهجه بقدر ما يمتحن في ولائه وانتمائه، وربما يعني وصل الأمر إلى أنه يمتحن لمجرد هيئته أو لباسه أو مكانه الذي يذهب إليه أو كلامه عن بعض الناس أو نحو ذلك، وهذا من القبح بمكان ظاهر. ثم ساق بإسناده من حديث عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، مهما وجدت في الحديث عن عبد الله من غير تسمية في الصحابة وهو ابن مسعود عند الإطلاق، وغيره يقيد يقال عبد الله بن فلان وابن فلان، فإذا قيل عن عبد الله فهو ابن مسعود، إلا أن يكون الراوي عن الصحابة معروفا بروايته عن غيره، كما لو قال نافع عن عبد الله فنافع معروف الرواية عن ابن عمر فهو مولاه، فيكون هذا قصدا خاصا. قال تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا، قاله ابن مسعود رضي الله عنه. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله، مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله، والكنز المال المكنوز إذا حازه صاحبه ولم ينفقه في سبيل الله كان وبالا عليه وكان حسرة عليه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كان جمع المال مجلبة للعقوبة إذا كنزه ولم يؤدي زكاته. كذلك العلم تماما كما قال أبو هريرة مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه، وأنت ربما تتعلم كثيرا من المسائل ولا تعمل بها، تتعلم أبواب قيام الليل ولا تكاد تقوم، تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ولا تكاد تصوم غير الفريضة، تتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكاد تجاهد نفسك على هذه الأخلاق، تتعلم التأدب مع أهل العلم السابقين واللاحقين ولا تكاد تأخذ حظك من هذا، ثم تتبع أبواب العلم بابا بعد باب بعد باب، ويكون عندك من النهم والحرص على التحصيل ولا يوافق هذا شيئا من العمل، هذه السقطة التي يقع فيها كثير من الناس. وبإسناده إلى القاسم بن هزان قال سمعت الزهري يقول رحمه الله تعالى قال لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل، لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، يعني الناس لا يثقون في من يعمل بغير علم لأنه إلى الجهل أقرب ومن ثم لا يقتدى به، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل، ولا يرتضي الناس قول عالم إذا لم يكن يعمل، وإذا فإن الناس لا يثقون ولا يرضون إلا بقول العالم الذي يعمل العالم الرباني، ولهذا ما زال أهل العلم ينصحون المستفتي أن يذهب إلى من حاز خصلتين مهمتين الديانة والعلم، والديانة دليل العمل ولا بد أن تسبق هذا العلم. أما إذا رأيت الرجل يكسر الكلام ويحسن الحديث والاستدلال ولم تجد عمله يوافق علمه فإنه مما يخشى منه. وبإسناده إلى الزهري أيضا قال لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم، وهو بمعنى الأثر الماضي. وبإسناده إلى علي بن الحسين ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في إسناده إرسال كما نبه الألباني رحمه الله تعالى، قال العلم والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه، العلم والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. وبإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا، لن تكون عالما حتى تكون متعلما، وهذا مهم جدا، من لم يكن رحلة فلن يكون رحلة كما تقدم معنا من أثار في حلية طالب العلم، إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، من أين يأتي العلم إلا لمن جلس وتعلم وذاق ذل التعلم حينئذ يصبح عالما. بعض الناس يستنكف من هذا ويكتفي أن يجلس في بيته ويقرأ، وإذا أشكل عليه شيء زعم يتصل بالهاتف أو نحوه يسأل بعض أهل العلم، وهذا في الغالب يكون مدخول النية، فإنه يفر من ذل التعلم ويفر من الجلوس إلى أحد ويترفع على من يجلس عنده، وفي هذا كل الشرف للطالب، وفي مجالس العلم إخراج لكثير من الآفات من القلب. فإذا لم يجلس للتعلم لن يتعلم ولن يصير عالما. والعلماء ذكروا أن العلم يضيع بين شيئين، الحياء والكبر، فسواء ابتعد عن مجالس التعلم حياء أو كبرا فهذا مما يضيع العلم. لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا، ولن يتسنى العلم بمجرد حضور مجالس العلم حتى يشفع هذا بالعمل. فإذا انشغل في ساعته التي يدرس فيها بالتحصيل، فإن عليه بقية ساعات اليوم التي يغيب فيها عن الدرس أن يبقى منشغلا أيضا بماذا؟ بالعمل. فيخرج من كل درس مهموما بما حصله، لا بحفظه وفهمه فإن هذا قد يسهل، وإنما يخرج مهموما بمحاسبة نفسه أين هو من هذا الكلام، ومطالبة نفسه أن يجد نفسه هنالك حيث العمل. وبإسناده إلى أبي الدرداء رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ابن آدم: اعمل كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واتق دعوة المظلوم. اعمل كأنك تراه، يعني يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. واعدد نفسك في الموتى، وهذا أيضا لبيان قرب الأجل، وأن الواجب ألا يطول الأمل. فإذا عد الإنسان نفسه في الموتى فكأنه يذكر الآخرة. واتق دعوة المظلوم. وبإسناده وفيه من رمي بالكذب عن طلحة بن مصرف عن شداد بن أوس قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم وأنكم ملاق الله، لا بد لكم من ذلك. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهو إن كان موضوع الإسناد كما سمعت فهو كلام لا يخرج عن مقتضى الكلام الصحيح، وإنما ينبه أهل العلم على هذا في الأسانيد حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه حسنا، لكن من يقرأ كتابا يقرأه بكل ما فيه وينتبه إلى ما وقع فيه. ثم ذكر بإسناده عن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به. وهذا جميل من القول، العلم كله دنيا يعني وليس دينا، والآخرة منه العمل به. وأصل هذا أن العلم إنما يراد للعمل، فما أورث العمل فهو علم الآخرة، وما لم يورث العمل فهو أشبه بالدنيا التي تتزخرف. وقد يذهب العبد يطلب العلم يفرح بكثرة المشايخ، يفرح برفع الجهل عن نفسه لكي ينسب إلى العلم، يفرح بنسبته إلى أهل الفهم، يفرح باغترار الجهال به، يفرح بتوسيع الناس له في المجالس، يفرح بمحاجته لغيره وإصابته في القول، يفرح بكثرة محفوظاته ومعلوماته، يفرح بتفننه في فنون القول. هذه مقاصد كثيرة لا تنتهي، وهذا كله من الدنيا، وهذا كله وبال على صاحبه، إلا أن يكون شيء يعمل به وينتفع ويرق به قلبه ويخشع به فؤاده ويسكن إلى ربه وينيب، فهذا حجم الآخرة من علمه. العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به. وذكر بإسناده عن سهل أيضا يقول: الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. سكارى لمكان الغفلة وعدم الانتباه، إلا العلماء فهم أهل الانتباه، لأنهم يميزون بين مراد الله سبحانه وتعالى وبين ما لا يريد. ومع هذا فالعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وبإسناده إلى سهل رحمه الله تعالى أيضا قال: الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الدنيا جهل ومواد إلا العلم. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. قال سهل: الدنيا جهل ومواد إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، يعني حجة على صاحب إلا ما عمل به. والعمل كله هباء إلا الإخلاص، وحتى العمل لا ينفع منه إلا ما كان خالصا. قال: والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به، حتى المخلص في خطر، لأنه لا يدرى هل يواصل الإخلاص فينتفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو يتوقف على الإخلاص وفي لحظة فساد قصد يختم له فيختم به إلى النار والعياذ بالله. والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به، لكن الصادق يوفق إن شاء الله تعالى. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى سهل أيضا يقول: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. فيتصور أن يكون أهل العلم من أهل الدنيا إذا كان العلم من لذات الدنيا، بل من أعظم لذات الدنيا. وتعرف هذا إذا وجدت العالم لا يخشى الله سبحانه وتعالى ويخوض مع الخائضين، وربما يستعمل علمه في صيد أموال الناس وجاههم ونحو ذلك، فهذا يدل على أن علمه دنيا وليس بآخرة، فإذا عمل به صار للآخرة. وبإسناده إلى أبي بكر الرازي قال: سمعت الخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قليل العلم. يعني قد يتصور في العالم أن يكون قليل العلم وكثير العمل، فإن هذا مجبور، وهو خير ممن كثر علمه وقل عمله. وبإسناده إلى عباس بن أحمد في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الآية، قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وذكر بإسناده إلى يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى قال: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. تأمل كيف يكون للعلم طغيان، يطغى الإنسان بعلمه، هذا عجيب. والإنسان يستقيم ويطلب العلم لأجل السلامة من النار والسلامة من الطغيان ولأجل النجاة، ومع هذا قد يصبح العلم طغيانا، يذهب بصاحبه إلى جزاء أهل طغيان والعياذ بالله. ولهذا قال: ينجيك من طغيان العلم العبادة، تكسر سطوة العلم بالعبادة. ولهذا كان أهل العلم من أكثر الناس تعبدا، وكان إمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فيعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة، إلى آخر ما عرف من عبادته صلى الله عليه وسلم. فكثرة العبادة مما تكثر طغيان العلم. ومعنى هذا أن من لم يكثر العبادة من أهل العلم فإن طغيان العلم يجعله طاغية أشد من الحكام الطواغيت، لأن العلم يدعو، إذا كان بدون عمل يدعو إلى الكبر والعجب والترفع على الناس، وبعض الناس قد يظهر منه هذا لعدم العبادة. قال: والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه، وهذا واضح. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. فهي سلسلة من الأمور يترتب بعضها على بعض كما ترى. بالأدب تفهم العلم، يعني لا تفهم العلم بغير أدب. ولهذا يحرص أهل العلم على افتتاح مجالسهم بكتب أدب الطلب. وبالعلم يصح لك العمل، وكيف تعمل بلا علم؟ ولهذا يحرص أهل الديانة على التعلم حتى يصح عملهم، وبالعمل تنال الحكمة، والحكمة هي الغاية المنشودة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا تكون الحكمة ولا تتفجر ينابيع الحكمة إلا من كان عاملا لله عز وجل. وبالحكمة تفهم الزهد، فمن كان حكيما يعرف أصل هذا الأمر وحقيقته، وهو الزهد فيما سوى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الدنيا فيقبل على الله. قال وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا. فإن من أعظم معاني الزهد الزهد في الدنيا بكل ما فيها من الجاه والثناء والمال والمتاع وغير ذلك. وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، فإذا زهد في الدنيا أقبل على الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. هذا بعض الآثار في الباب، بقيت آثار أخرى. نكتفي بما تقدم على الشرط الماضي، وهو أن تبقى بقية ساعات اليوم والليل تفكر فيما سمعت، تحاسب نفسك وتنظر في الأرباح والخسائر، وتتأمل فيما مضى من العلم، هل أتبعه العمل، وهل كان في الاتجاه الصحيح أم لم يكن. وكل امرئ حسيب نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذه المراجعات، وأن يهدينا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يمسكنا العروة الوثقى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.